بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم بإيمان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وصباح الفل والياسمين والريحان، وحي الله تلك الوجوه. ونحن في مجلس شريف من مجالس العلم نتدارس فيه هذا العلم الشريف، علم النحو. ونحن يا إخوان في صبيحة يوم السبت 18 من شهر رجب من سنة 340,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مسجد الدعوة في مدينة الدمام، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 6 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري. وكنا قد انتهينا يا إخوان من شرح 80 بيتا من ملحة الإعراب. في هذه الأبيات 80 تكلم الإمام الحريري على القسم الأول من أقسام ملحة الإعراب، وكان عن مقدمات النحوية، عن تعريف الكلام وأقسام الكلمة وعن الأحكام الإعرابية وعلامات الإعراب ونحو ذلك. وانتهينا من كل ذلك والحمد لله رب العالمين. أما اليوم فإننا سنبدأ بالكلام على القسم الثاني من أقسام ملحة الإعراب، وهذا القسم يختص بإعراب الاسم، بإعراب الاسم رفعا ونصبا وجرا، متى يرفع الاسم ومتى ينصب ومتى يجر، أي أن الحريري سيذكر لنا المواضع التي يرفع فيها الاسم، والمواضع التي ينصب فيها الاسم، والمواضع التي يجر فيها الاسم. وسيبدأ بالكلام على جر الاسم، ثم يتكلم على رفع الاسم، ثم يتكلم على نصب الاسم. وهذا خلاف ما جرت عليه عادة النحويين في كتبهم، فهم في العادة يقدمون رفع الاسم ثم نصب الاسم، وفي الأخير يتكلمون على جر الاسم. هو قدم الكلام على جر الاسم، ولا مشاحة في مثل هذه الأمور. ويظهر أنه قدم الكلام على جر الاسم لأن الكلام فيه قليل، فلهذا قدمه لننتهي منه وننتقل إلى ما فيه كلام كثير. فإن الاسم إنما يجر في 3 مواضع فقط. الموضع الأول جره بحروف الجر، والموضع الثاني جره بالإضافة، والموضع الثالث جره بالتبعية. واليوم إن شاء الله سنتكلم على جر الاسم بحروف الجر وعلى جره بالإضافة. أما جره بالتبعية فسيأتي الكلام على ذلك في باب التوابع، ونعني بالتوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل. فهي تتبع ما قبلها رفعا ونصبا وجرا وجزما، فمما تتبع فيه ما قبلها الجر، فلهذا فإن الجر قد يأتي أيضا في التوابع. سيأتي الكلام على التوابع إن شاء الله في آخر الكلام على إعراب الاسم. هذا جر الاسم، إنما يكون في كم موضع؟ يكون في ثلاثة مواضع. أما رفع الاسم، رفعه فيكون في أكثر من ذلك. في كم موضع؟ في سبعة مواضع، في سبعة مواضع. الاسم إنما يرتفع يرفع يكون حكمه الرفع في سبعة مواضع. طيب نبدأ بالجملة الاسمية. يرتفع الاسم في الجملة الاسمية إذا كان مبتدأ، وإذا كان خبرا، وإذا كان اسما لكان وأخواتها، وإذا كان خبرا لإن وأخواتها. هذه أربعة مواضع في الجملة الاسمية. ويرتفع الاسم في الجملة الفعلية في موضعين، إذا كان فاعلا وإذا كان نائب فاعل. هذه ستة مواضع. والموضع السابع رفع الاسم بالتبعية، إذا كان نعتا أو معطوفا أو توكيدا أو بدلا لمرفوع، فإنه حينئذ يكون مرفوعا. أما نصب الاسم، نصبه المواضع التي ينصب فيها، المواضع التي يكون حكمه فيها النصب، فكثيرة كثيرة، حتى إن أكثر الخلافات النحوية تكون في هذه المنصوبات في عدها. لكن المشهور من المنصوبات نبدأ بالمنصوبات في الجملة الاسمية. نعم، هناك من المنصوبات في الجملة الاسمية خبر كان الاسم إذا وقع خبرا لكان وأخواتها فحكمه النصب، وأيضا إذا وقع اسما لإن وأخواتها، هذا في الجملة الاسمية. في الجملة الفعلية المفعول به، الاسم إذا وقع مفعولا به فحكمه النصب، وأيضا المفعول لأجله، وأيضا المفعول معه، وأيضا المفعول فيه أي ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول المطلق نسميها المفاعيل الخمسة. طيب هذه خمسة، وعدد من قبل موضعين، هذه سبعة مواضع. وهناك مواضع مشتركة بين الجملة الاسمية والفعلية، مثل الاسم إذا وقع حالا فحكمه النصب، والتمييز حكمه النصب، والمستثنى في أغلب أحواله حكمه النصب. هذه كم موضع الآن؟ ها؟ خمسة وسبع، عشرة. هذه عشرة مواضع. والنصب بالتبعية 11 موضعا، فمواضع النصب كثيرة. فلعل هذا هو السبب الذي جعل الحريري يبدأ بجر الاسم، لأن مواضع الجر قليلة، ويثني بالرفع ويختم بالنصب. وكلامنا اليوم كما قلنا سيكون على جر الاسم. جر الاسم كما قلنا إما بحروف الجر، وهذا كلامه في باب حروف الجر، وتبع له كلامه في القسم، ثم الجر بالإضافة، وهذا كلامه في باب الإضافة، وسنقرأ ما قاله فيهما إن شاء الله الآن ونستمع. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال الإمام الحريري البصري عليه رحمة الله تعالى في كتابه ملحة الإعراب في باب حروف الجر: والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا، والباء والكاف إذا ما زيدا واللام فاحفظها تكن رشيدا، ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، تقول ما رأيته مذ يومنا ورب عبد كيس من ربنا، ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواوي كقولهم وراكب بجاوي
أو وراكب بجاوي، نعم بفتح الباء بجاوي، وفي بعضها ضبط بالكسر والضم، لكن الذي يظهر أنه بجاوي نسبة إلى قبيلة بجاوة. نعم تفضل أكمل.
قال: حروف القسم: ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلمي، لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه. باب الإضافة: وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة، فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منا زيد فقس ذاك وذا، وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لد زيد وإن شئت لدا، ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل، ثم الجهات الست فوق ووراء ويمنة وعكس هذا
ويمنة،
ثم الجهات الست فوق ووراء ويمنة
عندك فوق فوق بالضم، فوق بالضم، نعم قد تضبط هذا بالقياس فوقه، لكن لو ضبطها بالنصب فوق فتكون بالحكاية، لأن فوق ظرف مكان فحكايتها أن تنصب على الظرفية، لكن لو قيل فوق لا أعربها، أخضعها للإعراب، وهذا لا يرجحه إلا النظر في المخطوطات تأكد هل هو اللفظ الملحة فوق أم فوقه. أما من حيث القياس النحوي فكلاهما جائز، لك أن تحكي مثل هذه الأمور على لفظها فالحكاية النصب، ولك أن تخضعها للإعراب فترفع. وأنا الآن لا أدري ما لفظ الملحة في ذلك، لكن يظهر أن المطبوع من الملحة بعضه بالنصب وبعضه بالرفع، وكما قلت في أول درس لا أعرف نسخة محققة تحقيقا علميا للملحة ككثير من كتب النحو، حتى ألفية بن مالك لا أعرف لها تحقيقا علميا. نعم تفضل.
يمنة.
اقرأ بما شئت.
يمنة.
إذا قلت فوق ستقول ويمنة، وإذا قلت فوق ستقول يمنة، لأنك ستعطف فالمعطوفات كالمعطوف عليه. نعم.
ثم الجهات الست فوق ووراء ويمنة وعكسها بلا مراء، وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى.
أحسنت بارك الله فيك، بل أكمل لعلنا نتمكن من شرح أيضا باب كم الخبرية لأنها من المجرورات. نعم.
كم الخبرية: واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكبرا، تقول كم ما لن أفادت
مكبرا، أنا عندي مكثرا. نعم.
واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا، تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت وأعبدي.
أحسنت بارك الله فيك. بدأ بالكلام على حروف الجر، كعادة النحويين يقدمون الجر بحروف الجر على الجر بالإضافة، لأن الكلام على حروف الجر أمره واضح وأسهل فيقدمونه. فقال رحمه الله تعالى في باب حروف الجر: والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف، ثم ذكرها. وقوله في الاسم نجده قطع الهمزة هنا لضرورة الشعر ليستقيم البيت، ولو جعلها همزة وصل لانكسر البيت، وإلا فإن الهمزة في كلمة الاسم همزة وصل. عد هذه الحروف وعدوها معي لنعرف كم حرفا ذكر. فقال: من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا والباء والكاف إذا ما زيدا واللام فاحفظها تكن رشيدا ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر تقول ما رأيته مذ يومنا ورب عبد كيس مر بنا ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي. ثم ذكر الكلام على أحرف القسم فقال: ثم تجر الاسم باء القسم. الباء باء القسم أيضا من حروف الجر، إلا أنه ذكر الباء من حروف الجر من قبل، فلهذا لا نعدها أيضا الآن. ثم تجر الاسم باء القسم وواوه، إذا نعد الواو، وواوه والتاء أيضا فاعلمي، لكن تخص الاسم باسم الله أو تخص، لكن تخص التاء باسم الله، ويمكن أن يقرأ البيت لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه. إذن كم ذكر من حروف الجر؟ ذكر 16 حرفا من حروف الجر، وهي من، إلى، في، حتى، على، عن، منذ، حاشا، خلا، الباء، الكاف، اللام، رب، مذ، واو القسم، تاء القسم. وقد ذكر كثير من النحويين أن حروف الجر 20 حرفا. إذن كم بقي عليه من حرف؟ 4. أما 3 أحرف من حروف الجر فالجر بها شاذ أو قليل. فكان من الحسن من الحريري أن تركها وأهملها في هذه المنظومة التي نظمها للمتوسطين. هذه 3 أحرف، لكن بقي عليه حرف كان من الواجب عليه أن يذكره، لأنه ذكر أخويه. أما هذا الحرف فهو عداء، وقد ذكر أخويه وهما خلا وحاشا، ولا أدري لماذا لم يذكره، فإن عدا وخلا وحاشا كلها من أدوات الاستثناء، وسيأتي أنها تكون حروف جر وتكون أفعالا. فإذا أضفنا عدا إلى هذه الأحرف التي ذكرها الحريري فتكون حروف الجر التي سنتكلم عليها 17 حرفا. طيب، الأمثلة على حروف الجر واضحة جدا، ومع ذلك سنمثل لها، لكن نقف عند قوله في أول بيت: والجر في الاسم الصحيح المنصرف، ثم ذكر أنه يكون بهذه الأحرف، يعني الجر بهذه الأحرف إنما يكون في الاسم الصحيح المنصرف، يقول هذه الأحرف إنما تجر ماذا؟ إنما تجر الاسم الصحيح المنصرف. هذه الأحرف حروف الجر لا تجر إلا الأسماء، وهذا صحيح، لا تجر الأفعال ولا تجر الحروف، لأن الجر من خصائص الأسماء. فهذا معنى قوله الاسم الصحيح، يعني الصحيح الآخر، يعني الذي حرفه الأخير حرف صحيح وليس حرف علة، يريد أن يخرج بذلك الاسم المقصور المختوم بألف والاسم المنقوص وهو المختوم بياء. فإن جرهما لا يكون بكسرة ظاهرة، وإنما يكون بكسرة مقدرة كما سبق شرحه من قبل، فتقدر على المقصور للتعذر وتقدر على المنقوص للثقل. فهذا معنى قوله الاسم الصحيح. المنصرف يخرج بذلك الممنوع من الصرف، فإن الاسم الممنوع من الصرف، وسيأتي الكلام عليه بتوسع فيما بعد إن شاء الله، مثل الاسم إذا كان على وزن مفاعل أو مفاعيل كمساجد ومصانع ومناديل وعصافير، أو الاسم، أو الاسم إذا كان على وزن الفعل مثل يزيد ويشكر وأحمد ونحو ذلك، فإن جره لا يكون بالكسرة وإنما يكون بالفتحة كما سبق الكلام على ذلك في العلامات الفرعية. فإنك إذا جررته تقول صليت في مساجد كثيرة، في حرف جر، ومساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة لا الكسرة، وتقول سلمت على محمد فتجره بالكسرة لأنه منصرف، لكن أحمد تقول سلمت على أحمد اليوم، على أحمد، فتجره بالفتحة. فهذا معنى قوله المنصرف. إذن فالمنصرف هذا يجر بالكسرة، أما غير المنصرف فإنه لا يجر بالكسرة. والاسم الصحيح الآخر كمحمد وباب فإنه يجر بالكسرة، لكن المعتل الآخر وهو المقصور والمنقوص فإنه لا يجر بالكسرة الظاهرة ولكن يجر بالكسرة المقدرة. بناء على ذلك نفهم أن الاسم المعتل الآخر أي المنقوص والمقصور، المقصور مثل مصطفى ومستشفى، المنقوص مثل القاضي وسامي، الاسم المقصور والمنقوص يدخلهما الجر أم لا يدخلهما الجر؟ ها يا شباب، ها يا إخوان، يدخلهما الجر، إذا سبق بحرف جر فإن حكمهما الجر، سلمت على مصطفى أو سلمت على القاضي، ما حكم مصطفى والقاضي هنا، الرفع أم الناصب أم الجر؟ الجر، ولكن علامة الجر فيهما كسرة مقدرة. وكذلك غير المنصرف الممنوع من الصرف، لو قلت صليت في مساجد أو سلمت على أحمد، مساجد وأحمد هنا وقد سبق بحرف جر، حكمهما الرفع أم النصب أم الجر؟ الجر، يعني يدخل الجر على الاسم الممنوع من الصرف أو لا يدخل؟ لا يدخل الجر، ولكن علامة الجر فيه الفتحة. إذن فنفهم ماذا يريد الحريري عندما قال الجر في الاسم الصحيح المنصرف يكون بهذه الأحرف، لا يريد أن الجر لا يدخل عليها، الجر يدخل عليها، ولكنه يريد أن جرها لا يكون بالكسرة الظاهرة، لكن يكون إما بالكسرة المقدرة وذلك في الاسم المعتل، أو بالفتحة وذلك في غير المنصرف. نعم. ونجعل التمثيل على الجر بحروف الجر مع ذكر ما تيسر من أحكامها أو ما تمس إليه الحاجة من أحكام حروف الجر. فمن هذه الأحكام التي تختص بحروف الجر أن حروف الجر كما قلنا 17 حرفا، 10 من هذه الحروف تجر الاسم الظاهر والاسم المضمر، فتقول في جر الاسم الظاهر أخذت من محمد، وتقول في جر الاسم المضمر أخذت منه. إذن ماذا نريد بالاسم المضمر؟ يعني الضمير. وماذا نريد بالاسم الظاهر؟ يعني الأسماء سوى الضمائر. نعم، الاسم في النحو إما ظاهر وإما مضمر، المضمر يعني الضمير، الضمائر المتصلة والمنفصلة، والأسماء الظاهرة كل الأسماء ما عدا الضمائر. هذه العشرة تجر الأسماء الظاهرة والمضمرة، وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام وعدا وخلا وحاشا، وتقول سلمت على الأستاذ وسلمت عليه، وتقول سافر أهلي عدا أخي وعداي، وهكذا. هذه 10. طيب والسبعة الباقية؟ والسبعة الباقية لا تجر إلا الأسماء الظاهرة دون المضمرة، وهي حتى والكاف ورب ومنذ ومذ وواو القسم وتاء القسم. فتقول في حتى سهرت حتى الفجر، وتقول في الكاف أنت كالأسد، لكن لا تجر بها الضمير، لا تقول أنت كي أو أنا كك، تضحكون من ذلك. أقول نعم، هذا من السليقة الصحيحة الباقية عندنا، فإن السليقة العربية كما ذكرنا من قبل لا تكاد تنعدم، لا تكاد تنعدم السليقة عند العربي ما دام ولد وعاش بين العرب. نعم، قد تضعف حتى تضعف جدا، وقد تقوى حتى تقوى جدا، لكن لا يمكن تبلغ القمة، لأن القمة هي الفصاحة المطلقة، وهذه انتهت 350، ولا يمكن تنعدم بما أن السياق العربي موجود في المجتمع، وتكلمنا عن المسألة من قبل. فهذه 7 لا تجر إلا الظاهر دون المضمر، فلهذا ما في حاجة أن تحفظ هذه الأحرف وهذه الأحرف، فإن السليقة في هذا الحكم ما زالت صحيحة. ومن أحكام حروف الجر حكم يختص بربّ. ربّ معناه عند الجمهور أنه حرف تقليل، وقد يأتي حرف تكثير معناه في الأكثر أنه حرف تقليل يدل على التقليل، وقد يستعمل في التكثير، وله في الجر شرطان. الشرط الأول أن يتصدر، يعني يأتي في أول الجملة، يأتي في أول جملته. والشرط الثاني أن يجر نكرة لا معرفة. تقول مثلا رب أخ لك لم تلده أمك، تقول رب عجلة تهب ريثا، تقول رب طالب مهمل نجح، تقول رب حذر أتي من حذره، رب شارع مهمل نورته البلدية، وهكذا. ما تجر إلا نكرة، لا تقول رب محمد زارنا، ما يمكن، لأن محمد معرفة، لكن تقول رب رجل زارنا، رب غريب زارنا. ويجب أن تأتي متصدرة، يعني لا تقول نورت البلدية رب شارع، لا بد أن يتقدم رب شارع نورته البلدية وهو مهمل، وهكذا. ومثال الحريري قوله رب عبد كيس مر بنا، فجعل رب في أول الجملة وجر بها نكرة وهو كلمة عبد. ومن أحكام رب التي تختص بها جواز الجر بها وهي محذوفة بعد الواو، قد تحذف بعد حرف الواو ومع ذلك تجر. ومن ذلك قول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، أي ورب ليل. وأنت تقول وغريب زارنا، يعني ورب غريب زارنا. وضعيف نصرناه، أي ورب ضعيف نصرناه، ونحو ذلك. أما البيت السابق فهو لامرئ القيس من معلقته المشهورة التي تعد من المعلقات السبع، والمعلقات السبع هي أشهر الشعر الجاهلي ومن أجوده وأجمله، وهو في العادة أول ما يحفظ من الشعر الجاهلي. ومن أفضل هذه المعلقات معلقة عنترة ابن شداد العبسي الميمية، يقول في أولها هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، وفيها معاني للكرم والشجاعة نحو ذلك. ومن أسوأها معنى معلقة امرئ القيس، لأن فيها غزلا فاحشا كثيرا، لكن فيها أبياتا بليغة كثيرة احتج بها العلماء في كل التخصصات كثيرا، ومنها هذا البيت وليل كموج البحر. انتبهوا إلى هذه المعاني والتشبيهات والاستعارات التي في أبياته، وليل كموج الليل وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه، مرة شبهه بالبحر ومرة شبهه بالستائر أرخى سدوله، ومرة شبهه بالإبل، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، يعني انجلي بصباح اذهب ويأتي الصباح بعدك، والصباح ليس خيرا منك، وما الإصباح منك بأمثلي. ومن هذه الأبيات التي جرت فيها رب وهي محذوفة بعد الواو قول الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. ما فيها بشر، ما فيها إلا حيوانات. اليعافير جمع عفور حيوان، والعيس الإبل. أي ورب بلدة. ومن ذلك قول الشاعر: وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيلي. وهذا البيت من معلقة امرئ القيس السابقة أيضا. طيب، وكل ما قلناه عن رب هو معنى قول الحريري في أبياته السابقة: ورب عبد كيس مر بنا، ورب تأتي أبدا مصدرة، ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواو، تضمر تحذف، تضمر بعد الواو كقولهم: وراكب بجاوي. أي ورب راكب بجاوي مر بنا. بجاوي نسبة إلى قبيلة بجاوة. ومن أحكام حروف الجر الكلام على منذ ومذ، فهما أيضا من حروف الجر. تقول: زرتك منذ سنة، أو انتظرتك مذ يومنا. فما معناهما وما حكم الجر بهما؟ والجر بهما الآن قليل، مع أنهما من أساليب الفصاحة. أما منذ ومذ فلا يجران إلا أسماء الزمان، لا يجران كل اسم، لا يجران إلا أسماء الزمان، الأسماء التي تدل على الزمان، مثل اليوم والسنة والساعة ونحو ذلك. أما منذ فتجر الزمان مطلقا، سواء كان في الماضي أم كان في الحاضر، سواء كان في الماضي. تقول: زرتك منذ يومين، هذا في الماضي، أو كان في الحاضر يعني زمن التكلم. تقول: انتظرتك منذ اليوم، يعني من أول اليوم وأنا أنتظرك إلى الآن، منذ اليوم وأنا أنتظرك، انتظرتك منذ اليوم. أو انتظرتك منذ يومنا، أو انتظرت هذا الأمر منذ شهرنا، أو انتظرت هذا الأمر منذ عامنا، يعني من أول العام وأنا أنتظر هذا الأمر. هذه منذ تجر الزمان سواء كان ماضيا أم حاضرا. أما مذ فهي تجر الزمان الحالي الحاضر الآن. تقول: انتظرتك منذ يومنا، أو انتظرته منذ عامنا، أو منذ شهرنا. أما الماضي، أما الزمن الماضي فإنها لا تجره ولكن ترفعه، ترفعه. إذا ماذا تقول في الزمان الماضي؟ تقول: انتظرتك منذ يومين أو منذ يومان. تقول: انتظرتك مذ يومان أو مذ يومين. تقول: انتظرتك مذ يومان، انتظرتك مذ يومان، ترفعه. وهذا قول الحريري إذ قال: عد منذ من حروف الجر ومضى، فهي كحروف الجر. لكن عندما جاء إلى مذ قال: ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، إذن فمذ عنده تجر الزمان الحاضر، انتظرتك مذ اليوم أو مذ يومنا. أما في الزمان الغابر الماضي يقول دون ما منه غبر، إذن لا تجره وإنما ترفعه، فتقول زرتك مذ سنتان أو مذ عامان أو مذ يومان. وجماهير النحويين على أن مذ تجر الزمان الحاضر كما قال الحريري. أما في الزمان الماضي فالأكثر فيها الرفع، أنها ترفعه، تقول زرتك مذ يومان، ويجوز فيها الجر، فتقول زرتك مذ يومين. فالحريري أوجب الرفع في الزمن الماضي، والجمهور أجازوا الرفع وهو الأكثر عندهم والأفصح، وجوزوا الجر. وهذا الأمر من التفاصيل التي لولا أن الحريري نص عليها ما ذكرناها. طيب، ومن أحكام حروف الجر الكلام على خلا وعدا وحاشا، فهذه الكلمات الثلاث من أدوات الاستثناء، فإن الاستثناء له أكثر من أداة، فأشهر أدوات الاستثناء إلا، وهي حرف. ومن أدوات الاستثناء غير وسوى، وهما اسمان، وسيأتي الكلام على كل ذلك في باب الاستثناء. ومن أدوات الاستثناء على خلا وعدا وحاشا، تقول جاء الضيوف عدا عاصما، فهذا استثناء. وهذه الكلمات الثلاث عدا وخلا وحاشا في الاستثناء يجوز لك أن تجر ما بعدها فتكون حروف جر، فتقول جاء الضيوف عدا عاصم، وزرت أصدقائي خلا خالد، وأكرمت جيراني حاشا فهد. ويجوز أن تنصب ما بعدها فتكون أفعالا، وفاعلها ضمير مستتر، فتقول جاء الضيوف عدا عاصما، جاء الضيوف عدا عاصما، عدا فعل والفاعل ضمير مستتر وعاصما مفعول به، وهكذا في البواقي. فإن سبقت هذه الكلمات بما لزم أن تكون أفعالا وأن ينصب ما بعدها، فتقول جاء الضيوف ما عدا عاصما، وأكرمت جيراني ما حاشا فهدا، وهكذا. ومن أحكام حروف الجر الكلام على حروف القسم، فإن حروف القسم من حروف الجر، القسم أي الحلف، وحروف القسم في العربية ثلاثة، وهي الباء والواو والتاء، والباء هي أم الباب. تقول والله لأكرمنك، بالله لأكرمنك، تالله لأكرمنك. أما الباء والواو فيجران كل مقسم به، يجران كل مقسم به، سواء كان اسما ظاهرا أم كان مضمرا، فتقول والله وبالله، وتقول والرحمن والعزيز والجبار، وقال تعالى والليل والضحى والعصر والشمس، وكذلك الباء تقول بالله وبالرحمن وبالعزيز وبربك، فهما يجران كل مقسم به. أما التاء فالتاء لا تجر إلا لفظ الجلالة، تالله تالله لأكرمنك، تالله لأكيدن أصنامكم، ولا تجر غير ذلك. يعني ما تقول تالعزيز لأكرمنك، تالحليم لأكرمنك، لا تجر إلا لفظ الجلالة الله، بخلاف الواو والباء فإنها تجر كل مقسم به. والتاء في القسم قلنا لا تجر إلا لفظ الجلالة الله في حالة التعجب، يعني إذا كان المقسم عليه أمر متعجب منه، كقوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، لأنه أقسم متعجبا من عبادتهم للأصنام، وكقوله تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، قالوه متعجبين من اتهامهم إياهم بالفساد. وهذا معنى قول الحريري ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلمي، انظر قال ثم تجر الاسم باء القسم وواوه، إذن فالباء والواو تجر الاسم، ثم قال والتاء أيضا، فدلل على أن التاء أقل في مرتبة القسم من الواو والباء، لا أقول أقل في المعنى وإنما أقل من حيث أنها لا تجر إلا لفظ الجلالة، أما الحرفان السابقان فيجران كل مقسم به. ثم قال لكن تخص الاسم بسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه. وقد تجر التاء لفظ الجلالة بلا تعجب، فتقول تالله لأكرمنك، تالله لأجتهدن، فإن هذا جائز. طيب، وآخر ما نذكره في الكلام على حروف الجر أن لحروف الجر 17 معاني مختلفة، معاني مختلفة، فالباء لها معاني، ومن لها معاني، وإلى لها معاني، والكلام على هذه المعاني وذكرها يطول، ولكنه من أهم المهمات لطالب العلم، فإن لذلك أثرا كبيرا في التفسير، في معاني الآيات وفي الأحكام الفقهية والشرعية ونحو ذلك. ونحن لن نذكر هذه المعاني، ولكني أبين أهميتها وأكتفي بضرب المثل، وأكتفي بذكر مثالين لبيان أهميتها. فمن ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم في الوضوء، وامسحوا برؤوسكم، كان ظاهر العبارة من حيث اللغة أن يقال امسحوا رؤوسكم، امسحوا رؤوسكم، فالرؤوس مفعول به لأنها ممسوحة، ولكن الباء زيدت في الآية فقيل وامسحوا برؤوسكم، إذن لا بد من معرفة معناها ما زيدت هنا إلا لمعنى، والباء معناها الأصلي عند جماهير النحويين الدلالة على الإلصاق، الدلالة على الإلصاق. فإذا كان هذا هو المعنى فيكون معنى الآية حينئذ امسحوا رؤوسكم ملصقين بها أيديكم. فعلى ذلك من مسح رأسه بيده وبينهما حائل كطاقية أو شماغ أو نحو ذلك، أو مرر يده فوق رأسه دون ملامسة، فإن ذلك لا يدخل في لفظ الآية فلا يجزأ. طيب الآن نقرر أحكاما شرعية، نحن فقط أبين أهمية معرفة معاني حروف الجر في نحو ذلك. ويرى بعض الفقهاء أن الباء في الآية هنا للتبعيض، للتبعيض، فيكون المعنى عنده امسحوا بعض رؤوسكم، فيقول يكفي في المسح أن تمسح بعض الرأس. وهذا المعنى أي التبعيض للباء معنى لا يثبته النحويون للباء وينكره أهل اللغة، وبعضهم يراه قليلا للباء أو من معانيها المجازية التي لا يصح أن تثبت لها إلا بدليل أو قرينة. طيب فهذا مثال. ومن الأمثلة الأخرى نقول سنذكر مثالين فقط، قوله تعالى أيضا في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقال أيديكم إلى المرافق، إلى معناها الأصلي الدلالة على الغاية. وما معنى الغاية حينئذ؟ ما معنى الغاية؟ يعني هل تدخل الغاية وهي المرافق هنا في المغية وهو هنا المغسول فيجب أن تغسل المرافق أو لا يجب أن تغسل المرافق؟ فمن قال إن الغاية تدخل أوجب غسل المرافق، ومن قال إن الغاية لا تدخل لم يوجب الغسل إلا بدليل آخر. وكما قلت هنا لا نقرر أحكاما فقهية، ولكنني أبين أن هذه المعاني لحروف الجر لا أهمية كبيرة لطالب العلم، وبخاصة من أراد أن يفسر كلام الله عز وجل أو يستنبط الأحكام. وفي النهاية قيل لأعرابي هل تجر الجبل بعلاء؟ قال إني إذا لقوي، ونحن منذ الصباح ونحن نجر الجبل وغير الجبل. وقال آخر لجاهل ما فعل أبوك بحماره؟ فقال باعه، فقال قل باعه، فقال لماذا باؤك تجر وبائي لا تجر؟ طبعا الباء في باعه من الفعل فلهذا لا تجر. ونترك الإضافة بعد الفطر إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.